أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي الكلام في مقتضى الأصل الشرعي في المسألة. أشرت في طي كلامي أمس أمام الحديث عن الأصل العقلي أنه من حيث المبدأ يمكن لعالم أن يفكك بين مقتضى الأصلين فيذهب إلى أن الأصل عقلا هو الاشتغال كما قال المصنف أمس، وكما قال في أصل مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ومع ذلك يختار أن مقتضى الأصل الشرعي هي البراءة، بأن يقال مثلا إن قصد الامتثال سواء كان لو اعتبر جزءا أم كان اعتبر شرطا. على كل حال فعلا نشك هل أخذ بنحو الجزء أو الشرط، لا ندري، فاعتباره كذلك مما لا يعلمون، فيدخل تحت قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وهكذا يطبق بقية أخبار البراءة. مثلا إذا كان دليل البراءة حديث الحجب، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، نقول جزئية أو شرطية قصد الامتثال حجب علمها عنا فتكون موضوعا، وهكذا تماما كما هو تقرير البراءة الشرعية في أصل مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين. هكذا قد يقال عموما، وقد يسر هذا التقرير في مسألة الشك في اعتبار قصد الامتثال، لكن الصحيح بنظر المصنف خلاف ذلك، وأن البراءة الشرعية لا تجري في الشك في قصد الامتثال، وذلك لأن الشك في اعتبار شيء جزءا أو شرطا في غير موارد كون المشكوك هو شرط قصد الامتثال أو جزء قصد الامتثال، إنما يصح التمسك به أي بالأصل وبمثل الحديث في نفي المشكوك من جهة أن هذا أصل شرعي، والأصل الشرعي يجري في المورد الذي يكون من شأن الشارع كشارع أن يجعل فيه الشيء أو لا يجعله، أن يضعه أو يرفعه، فحيث يكون للشارع بما هو شارع أن يقول هذا جزء أو شرط أو هو ليس بجزء أو ليس بشرط، ففي مثله إذا شككنا نقول هذا الشيء المشكوك جزئيته بيد الشارع أن يجعله جزءان وأن يرفعه، فإذا كان بيده أمكن رفعه بالأصل الشرعي، فإن الشارع كشارع يختص عمله بما يرتبط به كشارع ولا يعم عمله كشارع وتصرفه كشارع غير هذه الموارد مثل موارد التكوين، فإنه في مقام التكوين يتصرف كمكون وخالق للأشياء. بناء على هذا كل الأصول الشرعية تختص من حيث الجريان بالموارد التي تكون قابلة لتصرف الشارع بما هو شارع، له فيها الوضع وله فيها الرفع، له الاعتبار وعدم الاعتبار. حينئذ إذا شك في المورد يقال إنه مرفوع من قبل الشارع ظاهرا بأصالة البراءة الشرعية، أما إذا كان المورد مما لا يتصرف الشارع فيه بل يتصرف كخالق ومكون فلا يجري فيه الأصول الشرعية. في سائر الموارد غير قصد الامتثال وضع الأجزاء أو الشرائط ورفعها هو بيد الشارع. الشارع هو الذي يقول السورة جزء في الصلاة أو لا، وهو الذي يقول الاستقبال معتبر أو لا، وهكذا في أعدام الموانع حمل شيء مما لا يؤكل لحمه أو الصلاة في شيء مما لا يؤكل لحمه باطل باعتبار مانعية هذا، هو الذي له أن يقول. فإذا شككنا في اعتبار شيء من هذه الأمور وجودا أو عدما جزءا أو شرطا نقول وضعه ورفعه بيد الشارع فله أن يتصرف، فيشمله عموم رفع عن أمة ما لا يعلمون الذي يدل على تصرف الشارع بما هو شارع في موارد الشك، هذا يكون منها. أما بالنسبة إلى قصد الامتثال فهو ليس من هذا القبيل لما عرفت سابقا من أن أخذه في متعلق الأمر الذي هو عبارة عن وضعه واعتباره هذا غير ممكن، لا في متعلق الأمر الواحد ولا بنحو الأمرين ولا حتى بغير ذلك من قبيل بيانه في مقام البيان الذي لو لم يفعله لكان في المقام إطلاق نسميه إطلاق المقام، فإنه في مسألة إطلاق المقام عندما قلنا إننا نتمسك بهذا الإطلاق فلم يكن ذلك من باب أن للشارع أن يأخذ قصد الامتثال في المتعلق بكل ما ورد أو بعض ما ورد في المقام، حتى إذا لم يأخذ انعقد الإطلاق في المتعلق، ليس كذلك، بل قلنا إنه مبني على أن يكون المتكلم في مقام بيان جميع ما له الدخل في غرضه. طبعا يمكن أن يكون في مقام بيان جميع ما له دخل في المتعلق وفي المأمور به، لكن فيما لا يمكن أخذه في متعلق الأمر يتعين إذا كان في مقام البيان أن يبين دخالته في الغرض لعدم إمكان أخذه في متعلق الأمر. فإذا كان في مقام البيان فإما أن يبين دخالته في الغرض فهو أو لا يبين، فنتمسك بإطلاق المقام نقول لم يعتبره في الغرض. فحتى على هذا التقدير هذا ليس من باب أن الشارع هنا يضع ويعتبر قصد الأمر في المأمور به، بل يبين الدخال الواقعي في الغرض، وبيانه ذلك لا يكون مرتبطا به كشارع، لأن الدخال الواقعي مرتبط بواقع التكوين وعالم العلل والمعلولات. هذا الغرض لا يتحقق إلا بكذا واقعا وثبوتا وتكوينا، قال الشارع أم لم يقل؟ بل المفروض أنه لا يستطيع أن يقول على ما بينا من استحالة التقييد. إذن الشارع غاية ما يمكن له أن يبين دخالة قصد الامتثال في الغرض الذي يرجى تحققه من وراء الاتيان بالفعل، وهذا البيان يرتبط به بما هو خالق ومكون وليس بما هو جاعل الأشياء تشريعا. فإذا لم يكن مما يرتبط به كشارع لم يصح أن يقال حينئذ بشمول مثل حديث الرفع للمورد وجريان براءة الشرعية فيه، لما قلنا من أن هذه الأصول الشرعية تعبدات من قبل الشارع وتصرفات منه، وليس للشارع كشارع أن يتصرف إلا فيما يرتبط به بما هو شارع. وإذا كان المورد ليس من هذا القبيل فلا يناله عموم هذا التعبد. فإن قلت إن سائر الأجزاء والشرائط غير قصد الامتثال هي أيضا دخيلة واقعا في الغرض المرجو من وراء المأمور به، فإن غرض الصلاة مثلا أيا كان سواء كان مأرجية المؤمن أو أي شيء آخر، فإن مثل قراءة الفاتحة فيها دخيلة في تحقق هذا الغرض، ولذلك اعتبرت فيها ولولا أنها دخيلة في تأثير هذا الغرض لما كان وجه لاعتبارها. كل جزء أو شرط يعتبره الشارع في العمل فهو دخيل في تحقق الغرض منه واقعا، وكل ما لم يعتبر فذلك لأنه ليس بدخيل، أو كل ما ليس بدخيل فهو لا يعتبر. فاعتبار الشارع أيضا حيث يمكن يكون لأجزاء وشرائط دخيلة في تحصيل الغرض واقعا، كما قلت في قصد الامتثال إنه دخيل في تحقيق الغرض. فما الفرق بين قصد الامتثال وبين بقية الأجزاء والشرائط حتى قلت مع الاشتراك في دخالة الكل في تحصيل وتحقيق الغرض الواقعي قلت قصد الامتثال لا يجي فيه الأصل، ولكن بقية الأجزاء والشرائط يجري فيها الأصل. ما هو الفرق؟ يقول في الجواب: ما ذكر من دخالة جميع الأجزاء والشرائط المأخوذة في العمل في تحقيق غرض العمل أمر صحيح ولا كلام فيه، وباقي الأجزاء والشرائط هي أيضا كقصد الامتثال في الدخالة في الغرض، لكن الفرق أن بقية الأجزاء والشرائط مضافا إلى دخالتها الواقعية في الغرض هي قابلة لجعل الشارع واعتباره، من حيث أنه لا يلزم من أخذها في المتعلق محذور لا في مقام التشريع ولا في مقام الامتثال. قول الشارع صلي مع السورة ليس فيه دور، الأمر متوقف على السورة، توقف المتعلق على المتعلق، لكن السورة غير متوقفة على الأمر. وهكذا في مقام الامتثال، إذا قيل صلي مع السورة يؤتى بالصلاة مع السورة، هذا المركب بقصد أمره، والمفروض أن لنا أمرا واحدا تعلق بهذا المجموع ولا يحتاج إلى قصدين، إذ لم يؤخذ في المتعلق القصد. وهكذا في بقية الأجزاء والشرائط التي لم تكن محل الإشكال، كلها مضافا إلى دخالتها الواقعية في الغرض اعتبارها في العمل من قبل الشارع ممكن، وتقييد المتعلق بها جائز، بخلاف قصد الامتثال فإنه دخيل في الغرض ولكنه مما لا يمكن اعتباره من قبل الشارع وأخذه في متعلق الأمر. من هنا جاز في تلك أن تنفى عند الشك تمسكا بالأصل الشرعي، ويشملها عموم التعبد به باعتبار أنها من الشرعيات، أي مما وضعه اعتباره ورفعه بيد الشارع، خلاف قصد الامتثال الذي ليس وضعه ورفعه بيد الشارع كشارع. فالمدار هو على هذا، على أن يكون الشيء مما يكون وضعه ورفعه بيد الشارع ويصح أن ينسب إليه حيث يجعل أو حيث ينفى، فيقال الشارع اعتبره والشارع نفاه أو لم يعتبر. إذا كان هكذا صح جريان الأصل فيه وشمله دليل التعبد الشرعي، ولا يكفي مجرد الاشتراك بين الموارد الأجزاء والشرائط في دخالة الكل في الغرض الواقعي، ليس هذا المناط حتى تقول الكل مشترك في التأثير، فلماذا منعت عن هذا وأجزت ذاك؟ ليس هذا المناط، المناط على كون المورد شرعية ينسب وضعه ورفعه إلى الشارع، يكون التصرف فيه من قبل الشارع بما هو شارع لأنه من شؤونه الشرعية. هذا إذا كان يصح الجريان، وهذا متوفر في بقية الأجزاء والشرائط، وليس كذلك بالنسبة إلى قصد الامتثال. ثم في آخر كلامه رحمه الله أمر بالفهم، وهناك حاشية له على الكتاب تعليقات في موارد مختلفة بين فيها مراده من هذا الأمر، بل فهم وحاصله أنه بناء على ما بينه في التمسك بإطلاق المقام لنفي اعتبار ولنفي دخالة قصد الامتثال، قصد الأمر في تحقيق الغرض، حيث قال هناك إنه للشارع أن يبين دخالة هذا في غرض متعلق، فإذا كان له ذلك فإذا صار في مقام البيان وذكره فهو دخيل، وإذا خلى منه من المقام أو خلى المقام من بيانه انعقد إطلاق المقام، واستطعنا أن ننفي بنفس هذا المناط حيث أجزت أن يضعه الشارع ويبين اعتباره ولو بهذا المعنى دخالته في الغرض، ومقابل ذلك أن يصح التمسك بالإطلاق في المقام لنفي اعتباره من قبل الشارع، فإنه لو قال الشارع هو دخيل فربما قيل إن الشارع بما هو شارع يبين دخالته في غرض المأمور به، وعندما لا يبين فيقال إن الشارع بما هو شارع في مقام البيان أهمل ذكر ما يدل على أنه ليس بنظره دخيلا في متعلق في غرض متعلق الأمر. بهذا المقدار قد يقال يصحح معه نسبة وضعه ورفعه إلى الشارع، وبناء عليه إذا كان في مقام الإهمال ووقع الشك في الاعتبار وعدمه يمكن أن يقال بيان دخالة هذا في غرض المأمور وعدم دخالته مما هو من شؤون الشارع، ويصح بنحو أو بآخر نسبته إلى الشارع، وحيث نشك هنا في اعتباره يمكن أن ننفيه بالأصل. هذا تمام الكلام في هذا المبحث الخامس. وأما المبحث السادس فيتعرض فيه إلى عدة تقسيمات للوجوب، ليبحث بعد ذلك في مقتضى الأصل عند إطلاق الصيغة التي تدل على الوجوب أو كل ما يدل على الوجوب، هل إن إطلاقها يقتضي الحمل على قسم بخصوصه أو لا. فهناك تقسيمات للوجوب، أحدها تقسيمه إلى الواجب النفسي والواجب الغيري، وبتقسيم آخر يقسم إلى الواجب التعييني والواجب التخييري، وفي ثالث يقسم إلى العيني والكفائي. السؤال المطروح أنه إذا فرض وجود دليل خاص يدل على أن وجوب شيء معين هو من أحد القسمين في كل تقسيم، هو تعييني مثلا وليس تخييريا، أو تخييري وليس تعيينيا، هو عيني أو هو كفائي، هو نفسي أو هو غيري، إذا كان مثل هذا الدليل فلا ريب في أنه يتبع الدليل ويؤخذ به ويقال إن الوجوب هو كذا حسب ما دل الدليل، وهذا واجب من قسم كذا تبعا للدليل. ولكن لو فرض أنه لم يكن مثل هذا الدليل ولا قامت قرينة مع الصيغة لا من حال ولا من مقال تدل على إرادة قسم بخصوصه، ولم نكن إلا نحن وإطلاق هذه الصيغة، فهل إطلاقها يحمل على قسم بعينه ويترك الآخر المقابل لا فيقتضي الحمل مثلا على العينية في قبال الكفائية أو التعيينية في قبال التخييرية وهكذا، أو أن الإطلاق لا يقتضي الحمل على شيء منهما فتبقى الصيغة حينئذ أي حين لا يكون دليل ولا قرينة تدلل على المقصود منها تبقى مجملة لا يعلم فيها إلا أصل الوجوب ولا يعلم سنخه وأنه من أي القسمين. توضيح الحال هنا يحتاج إلى بيان حقائق هذه الأقسام. ما هو المراد من هذه الأقسام من كل قسمين في كل تقسيم؟ فنقول في التقسيم الأول حيث يقسم إلى النفس والغير، المراد بالنفس وجوب الشيء لأجل مصلحة في نفسه انتهى. الشيء له في نفسه مصلحة ملزمة يعني يجب عقلا وواقعا تحصيلها، الشارع تبعا لذلك يأمر به يقول يجب كذا، هذا الواجب النفسي. وأما الواجب الغيري المقابل له فهو وجوب الشيء، فالواجب الغيري أو الوجوب الغيري، الوجوب الغيري هذه أوصاف كما يأتي للوجوب نفسه، وجوب أو للواجب، لكن سلاحقا إن شاء الله نبين هذه أوصاف للوجوب أو للواجب، لكن إذا كانت للوجوب يوصف بها الواجب من باب الوصف بحال متعلق، إذا كانت للواجب ربما يوصف بها الوجوب أيضا لأنه مثلا كيف ما كان له هذه الملابسة مع الواجب. على كل بغض النظر عن هذه الجهة، وإن كان الأرجح فعلا أنها أوصاف للواجب باعتبار أنها تابعة لسنخ المصلحة، والمصلحة عادة تكون في الواجب والمتعلق لا في الوجوب، فالوجوب الغيري سنخ وجوب يتعلق بشيء ليس فيه مصلحة في نفسه تقتضي إيجابه والإلزام به، وإنما يتعلق به الوجوب من حيث إن في غيره مصلحة، وهذا الشيء يطلب من حيث إنه يمكن من تحصيل الغير، كما في مقدمة الواجب في محله سيقول المصنف إن الغرض الذي يدعو إلى إيجاب المقدمة هو كون المكلف معها يتمكن من ذي المقدمة، مقابل من يقول مثلا أن الغرض الذي يدعو إلى إيجابها هو كونها موصلة. المقدمة ليست موصلة، ليست دائما موصلة، لكنها حتما ممكنة من الوصول. هذا في بحث المقدمة إن شاء الله. بناء عليه، المقدمة ليس فيها مصلحة في نفسها تستدعي إيجابها، ولذلك لم تجب لنفسها، وإنما وجبت لأجل غيرها وهو ذو المقدمة. بمعنى أن ذا المقدمة فيه المصلحة الملزمة الداعية إلى إيجابه هو بنحو نفسي، فلما وجب هو نفسيا وكانت المقدمة ممكنة منه، وكان هو من دونها لا يتمكن منه ولا يمكن تحقيقه، تعلق الإيجاب بالمقدمة على نحو غيري لأجل ذي المقدمة ولفتح الباب من جهتها للوصول إليه، إذ من دونها لا يمكن الوصول إليه، لكن معها لا يعني الوصول حتما، يمكن، فيفتح الباب من جهتها ويسد من جهتها باب عدمه للشيء من جهة كل مقدمة أو شرط أو مانع من مقدماته وموانعه باب عدم. يكفي عدم مقدمة في عدمه، يكفي وجود مانع واحد في عدمه، أما وجوده فيتوقف على تحقق كل المقدمات وانعدام كل الموانع، ومع ذلك وفوق هذا يحتاج إلى أن يريد ويفعل ويختار. هذا في بعض الأقسام، في أحد القسمين، في قسم آخر يترتب على مجموع المقدمات قهرا إذا تمت العلة في محله يبحثه، لكن يكفي عدم واحدة في تحقق عدمه. فلكل ذي مقدمة باب عدم من جهة واحدة من المقدمات، بالأمر بالمقدمة وبتحصيل المقدمة ينفتح باب لوجوده، ينسد باب من أبواب عدمه. فإذا يتعلق الطلب بالمقدمة لأجل هذا الغير ولسد باب العدم من جهته وتوفير إمكانية تحقيقه من هذه الجهة، فلذلك يكون وجوبها غيرية وتكون واجبة للغير ولأجل الغير. في التقسيم الثاني، أو قبل أن أقول ما الحال في التقسيم الثاني، كأن الأنسب هنا أن نبين أنه قد ظهر من هذا البيان أن الوجوب النفسي سنخ وجوب يتعلق بالشيء مطلقة من دون تقييد بشيء آخر، فيقال صلي أو حج أو صم هكذا. أما الوجوب الغيري فهو سنخ وجوب تبعا لكون واقعه أنه يجب لأجل غرض في الغير ولأجل التمكين من الغير، فهو في مقام الإثبات يتعلق بالشيء مع قيد، فيقال يجب هذا لأجل ذاك، يجب مثلا قطع المسافة والسفر أو الكون في المشاعر لأجل أن تحج، وإلا الكون في المشاعر من حيث هو في الزمان الخاص موسم الحج ليس فيه ما يقتضي طلبه، فيجب الكون هناك وقطع الطريق لتكون هناك من أجل أن تحج، لأجل الحاج للحاج، وهكذا. هذا بالنسبة إلى التقسيم الأول. أما بالنسبة إلى التقسيم الثاني، وهو تقسيمه إلى التعيين والتخيير، فالمراد بالتعيين وجوب الشيء وحده وبلا بدل وعدل يغني عنه. وأما وجوب شيء على التخيير فهو وجوبه مع عدل له وبدل عنه واف بمصلحته وصالح للحلول محله والقيام مقامه. الراجع في الحقيقة إلى كون الواجب هو أحد الأمرين. عندما يقال مثلا يجب الصوم في كفارة الإفطار العمدي 60 يوما متتابعة، مع كون هذا واجبا تخييريا، فالمقصود أن له عدلا وبدلا، هي الكفارة بإطعام 60 مسكينا لو أتى به بهذا البدل لكفى ووفى. إما أن فيه عين ما في الأول من مصلحة، وإما أن فيه مصلحة مساوية لمصلحة الأول، يمكن مع هذه المساواة أن تحل محلها وتنوب عنها. فيرجع في الحقيقة، وليس هنا طولية، يعني إن لم تستطع أن تأتي بالأول فأتي بالثاني، هذا خلاف الفرض. هذا كذاك في الوفاء بالغرض والمصلحة في عرض واحد، ولذلك قلنا بدل على الإطلاق. فيرجع التكليف في الحقيقة هنا إلى كونه متعلقا بأحدهما، وأن المقصود من أول الأمر هو صم أو أطعم، أطعم أو صم بلا فرق. فيتضح لك من هذا البيان أن الوجوب التعييني صنخ وجوب يتعلق بالشيء وحده، فيقال مثلا صم، بينما الوجوب التخييري يتعلق بأحد الشيئين، بهذا أو ذاك، ومن حيث إن أحدهما يغني عن الآخر ويسقطه فيكون وجوب أحدهما مقيدا بعدم فعل الآخر مثلا، إذ لو فعلت الآخر لتحقق الغرض ولسقط الأمر ولم يكن الأول واجبا. واقعه هكذا، وتبعا لواقعه وثبوته في مقام الإثبات والبيان، لا يكفي فيه أن يقال صم مثلا، بل يحتاج أن يقال صم إذا لم تطعم، أو نحو ذلك من العبارات التي تفيد تخييرية هذا. وفي التقسيم الثالث يراد من العين وجوب الشيء على عين الشخص من دون أن يجب هذا الشيء نفسه على شخص آخر، بينما الوجوب الكفائي هو الوجوب على الكل، يجب على كل واحد طبعا بالنسبة إلى العين يجب على الشخص من دون أن يجب على شخص آخر، وأضف هذه لمزيد التوضيح، لا يضر ولا يخل بوجوبه عليه أن يأتي به شخص آخر. لو أتى به آخر لم يضر بكونه واجبا على الأول وببقاء وجوبه على الأول. لو أتى به 100 شخص آخر كل يأتي به مرة أو أكثر لا يضر ببقاء وجوبه على الأول. مثلا الصلاة اليومية واجب عيني على كل شخص، لو صلى شخص آخر بقصد نيابة عنه مثلا هذا لا يضر ببقاء الوجوب على الأول ولا يؤدي إلى سقوطه عنه، فهو واجب عليه نفسه ولا يجب على غيره، وبالتالي لا يتأثر وجوبه عليه بإتيان غيره به. وأما بالنسبة إلى الوجوب الكفائي فالواجب فيه شيء واحد متعلق بالكل، شيء واحد وعمل واحد مطلوب من الكل، لا على نحو الاجتماع. أحيانا يكون هناك أعمال لا تتحقق إلا بالاجتماع من مجموعة، مثلا إذا قيل ارفعوا هذه الصخرة الثقيلة وهذا تكليف كفائي، من تصدى له ممن به الكفاية يسقط معه عن الكل، لكن هذا لا يحصل عادة من شخص واحد، يحتاج إلى مجموعة. هذا من خصوصية الواجب. المهم المجموعة التي تكون قادرة عليه يجب عليها على الكفاية. في المورد الذي يقدر عليه الواحد يجب على الواحد على الكفاية. ما معنى وجوب على الواحد أو المجموعة على الكفاية؟ معناه أن يكون مطلوبا من الكل، لا من خصوص هذا الواحد أو خصوص هذه المجموعة، من كل الآحاد في الأول ومن كل المجموعات في الثاني يطلب هذا العمل الواحد. لكن بما أنه عمل واحد فإذا تصدى واحد أو مجموعة لإتيانهم به وتحقق في الخارج سقط الأمر، لأن الأمر تابع للمتعلق والمتعلق تابع للغرض. يكون هناك غرض يدعو إلى طلب متعلق هو مكمن الغرض ويحصل الغرض بحصوله. فإذا أتي بالمتعلق المشتمل على الغرض وتحقق الغرض سقط الأمر. فإذا كان المفروض أن المطلوب شيء واحد فإذا أتي بهذا الشيء الواحد أيا كان الآتي به سقط أمره ولا يكون حينئذ وجوب على الباقين. إذن هو سنخ وجوب يتعلق بالشيء مطلوبا من الكل، لكن على أنه إذا أتى به واحد أو أكثر سقط عن البقية، بخلاف العيني. العيني يتعلق بالشخص عينه ولا يسقط حتى يأتي به هو بعينه. وإذا كان هذا العين له عموم يعني على الكل أن يصلوا، فعلى كل واحد واحد تكليف عيني خاص به، فكل له تكليف عيني مستقل حاله كحال العين الذي بيناه، لا يسقط عنه إلا بإتيانه هو بنفسه لا، ومهما أتى غيره به لا يتأثر وجوبه عليه بإتيان الآخرين، لا ربط لأحدهما بالآخر، كأنه لم يكن واجبا إلا على هذا بعينه وحده. كل واحد ينظر إلى نفسه كأنه ليس في الكون غيره ولم يتعلق الوجوب بغيره والتكليف. بهذا البيان يتضح لك أن الواجب العيني أو الوجوب العيني سنخ وجوب يتعلق بالشخص على الإطلاق، فيقال يجب عليك، يجب، ولا يقيد وجوبه ولا يناط بأن لا يقدم آخر على الإتيان بهذا العمل. واقعه هكذا وفي مقام البيان لا يحتاج إلى أي قيد، يكفي أن يقال يجب. فإذا قيل يجب ولم يقيد بشيء وفى بالمقصود منه، أتى آخر به أم لم يأتي ويجب عليك، بخلاف الوجوب الكفائي فإنه في واقعه سنخ وجوب يتعلق بالشخص إذا لم يأتي به غيره، أو يتعلق بالكل إذا لم يأتي به بعضهم، فبيان وجوبه على الكل على كل واحد في مقام الإثبات يحتاج إلى مؤونة زائدة، أن يقال مثلا يجب عليك إذا لم يأتي به غيرك، لكل واحد يقال مثل هذا حتى يعلم أن الوجوب عليه من باب الكفاية. إذا اتضحت هذه الأقسام بهذا البيان اتضح أن المناسب للإطلاق هو القول بالنفسية مقابل الغيرية، وبالتعيينية مقابل التخييرية، وكذلك بالعينية مقابل الكفائية، لأن هذه الأقسام الثلاثة من كل تقسيم قسم واقعها بحسب معناها التعلق بالشخص من دون إضافة، وإثباتها تبعا لهذا الواقع والثبوت يكفي في إيصاله الاقتصار على الصيغة مطلقة، فيكفي في إيصال النفسية أن يقال يجب، كما يكفي في إيصال التعيينية يجب هو وحده من دون أن يقال وحده، يقال يجب فيكون وحده، كما في إيصال العينية يقال يجب يعني عليك وحدك من دون أن يقال عليك وحدك، تخاطب ويقال يجب أي عليك، فيفهم أنه مطلوب منك ولو أتى به غيرك، بخلاف الأقسام الثلاثة المقابلة لها فإن كل واحد منها يحتاج تبعا لمعناه وواقعه في مقام الإثبات إلى مؤونة زائدة في البيان، فيقال يجب هذا إن وجب ذاك أو لأجل ذاك في بيان الغيرية، ويقال يجب هذا مثلا لبيان التخييرية، يجب هذا إن لم تفعل ذاك، إذ لو فعلته لوفى وأسقطاه، كما في إيصال الكفائية يقال يجب هذا عليك إن لم يفعله غيرك. هذه الأقسام محتاجة إلى هذه المؤونة، فالإطلاق مناسب للأقسام الأول المقابلة لها، من هنا يتضح أنه إذا لم يكن قرينة تدل على خصوص قسم بعينه في كل تقسيم، فالمناسب أن يقال باقتضاء الإطلاق للنفسية والتعينية والعينية. قال: ثم إنه لا أظنك أن تتوهم وتقول إن أدلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار يعني يمكن بدليل البراءة نفي اعتبار قصد الامتثال، وإن كان قضية الاشتغال عقلا هو الاعتبار كما بينا. لماذا لا أظنك أن تتوهم هذا وهذا بعيد عنك؟ لوضوح أنه لابد في عموم أدلة البراءة الشرعية من شيء في عمومها للمورد، لابد أن يكون المورد شيئا من شيء قابل للرفع والوضع شرعا، يكون وضعه رفع بيد الشارع، وليس ها هنا يعني في مسألة قصد الامتثال وفي الشك في قصد الامتثال، وليس ها هنا يعني وليس ها هنا ما هو قابل للرفع والوضع. بحث في اسم ليس لأنه معلوم مما تقدم، وكون الظرف هنا هو الخبر أي متعلقه، فإن دخل بيان أنه ما هنا ليس مما هو قابل للرفع والوضع، فإن دخل قصد القربة الذي هو محل الشك ونحو قصد القربة كالوجه والتمييز دخله هذه، فإن دخل هذه في الغرض ليس بشرعي بل واقعي تكويني، تقول بقية الأجزاء والشرائط أيضا لها دخل واقعي في الغرض، والشارع لا يجعل جزءا أو شرطا ليس هو في الواقع جزءا أو شرطا ودخيل واقعا، ولا يرفع اليد عن جعل شيء جزءا أو شرطا إذا كان هو في الواقع جزءا أو شرطا ودخيلا واقعا. فما الفرق؟ يقول ودخل الجزء غير القصد الأمر وغير نحوه من الوجه والتمييز، وقصده أو دخل الجزء والشرط في الغرض وإن كان كذلك أي واقعيا أيضا، إلا أن الفرق هذا إلا أنهما أي الجزء والشرط مقصود بالجزء والشرط غير قصد الامتثال فلا تغفل، ودخل الجزء والشرط يعني ما سوى ما نحن فيه، وإن كان كذلك إلا أنهما أي الجزء والشرط، يمكن أن تقول دخل الجزء والشرط يعني غير شرط أو جزء قصد الامتثال، ويمكن أن تقول دخل الجزء والشرط على الإطلاق باعتبار أن قصد الامتثال لا يمكن أخذه في المأمور به لا جزءا ولا شرطا فهو ليس من الأجزاء والشرائط الشرعية، فيكون الكلام عن الشرع عن الجزء والشرط الشرعي مثلا، دخل الجزء والشرط الشرعي وإن كان كذلك واقعيا إلا أنهما أي الجزء والشرط الشرعي قابلان للوضع والرفع شرعا بيد الشارع يضع ويرفع، فبدليل الرفع لما كانا قابلين فبدليل الرفع، ولو أنه أصل ولا وكان أصلا يكشف أنه ليس هناك أمر فعلي بما يعتبر فيه المشكوك، بغض النظر أنه في الواقع أمر لم يصلني أو في الواقع لا أمر، أصل البراءة ينفيه في الظاهر ولا شغل لنا في الواقع، هذا المقدار يكشف عنه ويستفاد منه حكم ظاهري، لكن فعلا فعلا لا أمر بما يعتبر فيه المشكوك، أما واقعا ماذا؟ قد يكون واقعي ولم يصلني ولم يصر فعليا. إذن فبدليل الرفع يكشف أنه ليس هناك أمر فعلي بما يعتبر فيه المشكوك، يجب الخروج عن عهدة هذا الأمر عقلا، ليس هناك أمر من هذا القبيل، بخلاف المقام قصد الامتثال فإنه علم بثبوت الأمر الفعلي بجميع حدوده أجزاء وقيود، علم إما لأن الشارع أخذها أو لأنه كان في مقام البيان مثلا من جهتها وانعقد الإطلاق في اللفظ مثلا فنفيناها، المهم أن المأمور به استطعنا أن نحدده من جهة البيان أو عدم البيان أو حتى الأصل العملي، يمكن هناك علم بثبوت الأمر الفعلي كما عرفت يبقى أنه هذا الأمر الفعلي لا ندري هل هو يمتثل ويتحقق غرضه بالإتيان بمتعلقه مع قصد الامتثال أو لا، فلا يمكن أن تجيب براءة عنه، ولا بد أن تقول بالاشتغال كما عرفت في تقرير الأصل العقلي. إذن هنا لا يمكن الرفع والوضع، فافهم قلت يمكن أن يكون إشارة إلى إمكانه على البيان الذي ذكره في مسألة التمسك بالإطلاق المقامي. المبحث السادس قضية، مصنف عندما يعبر بقضية يقصد مقتضى قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا، لكون كل واحد مما يقابل هذه الثلاثة أي الغير والتخيير والكفائي يكون فيه تقيد الوجوب وتضيق دائرته، كل واحد فيه تضييق وتقييد بقيد ما، مقابله ليس فيه هذا التقييد والتضييق. فإذا كان في مقام البيان ولم ينصب قرينة عليه، يعني على هذا الواحد المقابل المحتاج إلى التقييد لأنه في تقييد وتضييق، فالحكمة تقتضي كونه هذا الوجوب مثلا مطلقة في النفس، يجب مطلقة، وجب هناك شيء آخر أو لا، لأنه لا يجب لأجل شيء آخر. في الغير رحمكم الله يجب هذا، أتى بشيء يجب عليه هذا، أتى بشيء آخر أم لا، لأن هذا ليس له عدل يكفي عنه إذا أتى به. في العين يقول يجب هذا عليه، أتى به آخر شخص آخر مكلف آخر أو لا، لأنه وجوب عليه لا يرتبط بإتيان أو عدم إتيان آخر به، أتى أم لم يأتي يكون وجوب عليه. على كل حال كما هو واضح لا يخفى، والحمد لله رب العالمين.